السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مقاصد مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله أنه قال في كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
محل عناية المحدثين هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين: أحدهما سند، والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين، وذروة الأخبار المنقولة عن الخلق هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير. وأثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح أهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. فمصطلح الحديث اصطلاحا قواعد يعرف بها حال الراوي حكما أو وصفا، ولا تختص بالقبول والرد، فالقبول والرد فرد من تلك الأفراد. فالحد الجامع هو ما ذكرناه أنها قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك، ووقع تصنيفه إجابة لسؤال بعض إخوان مصنفه في الدين والعلم، وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبره مذكور في ذلك في الجواهر والدرر للسخاوي، في الجواهر والدرر للسخاوي، أنه هو الذي التمس تصنيف هذه المقدمة المختصرة. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين، ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا وهي الأسانيد إلى قسمين. أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين بلا دون غيره. وباليقيني الضروري، وباليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف، فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، وخبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه، كي يورث العلم لمدركه. بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي إذا جمعها أثمر في نفس المتلقي العلم اليقيني. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر، خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها
أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. وثالثها أن يرووا ذلك عن مثلهم، أن يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس، كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا. رؤية أو سماعا. خامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال المصنف في نزهة النظر: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. انتهى كلامه. والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع، خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، ولم يبلغ حد المتواتر، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواه، ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواه، فالأقل يقضي على الأكثر، فالأقل يقضي على الأكثر، ذكره المصنف في الشرح. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين، عن اثنين عن ثلاثة يحكم له بأنه عزيز أخذا بقضاء الأقل على الأكثر، فأقل طبقاته فيها اثنان. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وفيما حصر به من العدد فيما تقدم خلاف، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه. فمثلا العزيز قيل فيه ثلاثة عن ثلاثة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح كم؟ اثنان عن اثنان. وطالب العلم إذا أراد أن يفلح فلا يشتغل في المبادئ إلا بما استقر عليه الاصطلاح، ويرجح له شيخه شيئا فشيئا. أما الذي يهجم على مسائل العلم بما فوق استقرار الاصطلاح فإنه يضيع نفسه. فمثلا لو أراد أحد أن يدرس علم أصول الفقه وهو بعد فيها فتى بكر، فعلت همته وقويت عزمته فيما يخيل إليه، فهجم على كتاب البحر المحيط للزركشي، وهو كتاب جامع ذو مجلدات 6 في أصول الفقه، فإنه لو قدر أنه قرأ الكتاب كله ولما يدرس قبله مختصرا فإنه يخرج منه خالي الوفاض. ويقول الشباب عادة إننا نفهم ما نقرأ، وهذا فهم خداع، فإنه يتصور أن الفهم هنا هو إدراك المعاني، وليس هذا مرادا، بل لو جئنا برجل أجنبي عن العلوم الشرعية لقال إني أفهم هذا الكلام، ولكن المراد بالفهم استقرار تلك المعاني في نفسه حتى تكون ملكة له في الفن، فإذا استقرت هذه المعاني فإنه حينئذ تكون له يد طولة في مخالطة كتب الفن، ولا تمكن هذه الملكة إلا بتربيتها في النفس شيئا فشيئا بقراءة المختصرات ثم بالارتقاء إلى ما بعدها حتى يصل الإنسان بعد إلى المطولات. وقد رأينا وسترون أناسا ممن أخذوا هذه الجادة لو سئلوا عن مسألة ما سمعوا بها من قبل في مطول من المطولات وفيها إشكال من الإشكالات لحلوها لاستقرار أصول الفن في نفوسهم مع ما يورثه ذلك من النباهة والذكاء، فإن التدريج يولد النبيه الذكي، والضرب بالكم على القلب يبلده، فإن كثرة القراءة دون استقرار المصطلحات في القلب تجعل الإنسان بليدا ولا يغره كثرة ما يقرأ. وكم شكى بعضهم أنه قرأ فتح الباري أو قرأ زاد المعاد أو قرأ كذا وكذا وسمى مطولات وهو يؤنس من نفسه أنه لا شيء معه، والعلة أنه لم يترقى في العلم شيئا فشيئا، والعلم عزيز، من أراده بغير سلمه سقط على أم رأسه، ولا أدل من سقوطه من ولوع جماعة من الناس اليوم بالمسائل الشاذة والمقالات الواهنة الواهية، لأنهم لم يتلقوا العلم شيئا فشيئا بالتدريج عن أهله، فصاروا إلى مقالات يظنونهم أنها هي التحقيق وليست كذلك. فليتنبه طالب العلم في رعاية هذا الأصل في نفسه أن يراعي إدراك ما استقر عليه الاصطلاح كالذي قدرناه فيما سلف. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح. وأما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده، وإنما قلنا كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته، فالنفوس السوية لا تتشوف إلى نقل الأخبار المردودات، وإنما تتشوف وتتطلع لنقل الأخبار الثابتات، فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالمتواتر. وحديث الآحاد يفيد الظن أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهو الذي يشير إليه جمع من أهل العلم بقولهم غلبة الظن، فهو يفيد غلبة الظن وهو وصف كاشف، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الظن الغالب دون غيره، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. ومن الناس من يأتي إلى كلمة فينتزعها عن سياقها سباقا ولحاقا ثم يحكم عليها، وهذا من الغلط، لأنه لا بد من مراعاة ما تجري فيه من مضمار ومن المضامير التي تجري فيها، كونها ملاحظا فيها اصطلاح من الاصطلاحات عند أهل فن من الفنون. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، قبوله احتمال النقيض لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. فالوهم والغلط غير منتف عنه. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد الآحاد العلم النظرية بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من السهو والخطأ، ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في نفسه. لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط، فحديث الآحاد المصحوب بالقرائن يفيد العلم النظري، وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر وشيخنا ابن باز رحمهم الله، وهو الصحيح مع القطع بتفاوت حظوظ الخلق من الإفادة لاختلافهم في قدر ما يدركون من القرائن، فالقرائن تتفاوت نسبتها بالنظر إلى أحوال الخلق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، هذا الفرد المطلق. والآخر الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا عن شيخه في حاشية النزهة عن شيخه المصنف، يعلم هذا مما ذكره ابن قطلبغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، ما تفرد به تابعي عن صحابي، ويكون الفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفردية وبه تتعلق الغرابة، وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. ومما ينبه إليه أن المشكلات التي توجد في كلام عالم يفزع فيها إلى كلام أصحابه، فهم به أدرى وعلى مقصوده أعرف. والمصنف رحمه الله تعالى حش شرحه على النخبة جماعة من تلاميذه كابن قطلبغة وابن أبي شريف وغيرهما، فيستفاد مما ذكروه في تلك الحواشي عن المصنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث
تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها، وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها. فالحديث المقبول قسمان: الأول الصحيح، والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن، وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه كما سيأتي قريبا. ومعنى الشذوذ عند المحدثين أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق عند بعض الحفاظ الأوائل دون وجود المخالفة، بل على إرادة التفرد المستغرب. فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب، والحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب. ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، ومنه ما تصحبه المخالفة ومنه ما ليس كذلك. والإبقاء على اتساع الاصطلاح عند ذكر الشذوذ في الحد ممكن بزيادة قيد في حد كل نوع من الحديث المقبول يتحقق به المقصود في اشتراطه، وهو قيد القدح، فيقال في الحد: ولا شاذ شذوذا قادحا. هذا باعتبار سعة الاصطلاح القديم. وإذا أريد إبقاء الاصطلاح المستقر لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو أولى، لأنه يجمع تفرد الراوي على وجه مستغرب مع مخالفته ما هو أرجح منه، لكن المقصود أن تعلم أنه يوجد على معنى واسع كما تقدم، والذي يتحقق به لك الفهم إبقاؤه على المعنى المستقر في الاصطلاح الذي سيأتي. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده. وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال السند، ورابعها سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع متأخر يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المرسل والمدلس والمستور، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم، وهو خفة الضبط خفة الضعف وقبول الاعتضاد، خفة الضعف وقبول الاعتضاد، فهذه الأنواع المعدودة يجمعها خفة ضعفها وقبولها الاعتضاد. فالمصنف عدد أنواع ولم يذكر وصفا، والحدود المميزة للحقائق لا تعدد فيها الأنواع بل تطلب الصفة التي تجمعها، وهي هنا خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، بما هو مثله أو فوقه. وإذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على حدة، والصحيح لغيره على حدة، والحسن لذاته على حدة، والحسن لغيره على حدة، والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما اسم الصحة، والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما اسم الحسن، فلا بد من إيجاد حد يجمع هذه الأنواع المفترقة مع إمكان ردها إلى أصل واحد. وقد نبه إلى هذا المصنف نفسه في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه، ووعد ببيان ذلك عند الحسن ثم أوفى بوعده، فقال في تعريف الصحيح في كتاب الإفصاح عند نوع الحسن: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في الإفصاح المصير إلى ترجيح هذا المسلك، وهو إيجاد حد جامع للنوعين بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والنزهة متأخرة عن الإفصاح تصنيفا، والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في كتاب الإفصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين معا، ولعله عرض له ذهول عنه، فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس، فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في موضع آخر. وهذا اتفق لجماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين، فتجد لهم كلاما محققا خلاف المشهور، ثم تجد لهم كلاما يوافقون فيه المشهور، فالمقدم من كلامهم ما هو خلاف المشهور لأن فيه زيادة علم. ومن مثله أن ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام جرى على أن الصلاة في اللغة الدعاء، ثم في بدائع الفوائد زيف هذه الدعوة بأربعة وجوه قوية يقضي الناظر معها صحة ما ذهب إليه أسوة بآخرين من المحققين كأبي بكر السهيلي في نتائج الفكر وكابن هشام في مغني اللبيب. فالمقصود أن تعرف هذا المأخذ من مسالك تحقيق العلم، وأنه يوجد في كلامهم ما يكون تارة خلافا لما حققوه في مقام آخر، فتأخذ بالمحقق لأن المشهور له سلطان على النفوس يبقى معها، فينسى المحقق ما لاح له من معنى حرره، ويجري في كلامه الجديد وفق ما شهر عند الناس. وهذا الذي ذكره ابن حجر في حد الحسن الجامع في حد الصحيح الجامع بين النوعين لم يذكر مثله في حد الحسن، وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله إلى جودة هذا المسلك في إيضاح الصحيح والحسن، فذكر في التوضيح الأبهر تعريفين للصحيح والحسن كل واحد منهما جامع النوعين بخلاف ما جرى عليه في فتح المغيث وغيره، وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ يعني عندنا في الصحيح نوعين وفي الحسن نوعين، والذي يقتضيه النظر أن يجمع بين المؤترفين في الصحة وبين المؤترفين في الحسن، هذا الذي يقضي به كل عاقل رشيد. فإن أبى أن يكون عاقلا رشيدا فليكن آخذا بمسالك أهل العلم المحققين، فإن هذا ابن حجر ذكر أن الأولى فعل ذلك في الإفصاح، وتلميذه السخاوي تنبه إلى ذلك وحذى حذوه فذكر تعريفا للصحيح والحسن يجمع التعريفين كليهما. ومتابعة لجادته في نخبة الفكر يكون تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتضد، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام من الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، والقاصر عن العدل التام من الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، لأنه إذا فقد صار سيء الحفظ فيكون من رواة الحديث الضعيف. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الإفصاح لا حاجة إليها، اكتفاء بإرادة الجنس في قوله ما رواه العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، فإنه يريد أن يكون جنس الرواة هكذا، فلا حاجة إلى زيادة عن مثله. ومن ثم أهملها تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، كما تقدم في كلام المصنف سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في ناقله أي راويه، أيحكم بصحته، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه. والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإيراد هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في مصطلح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور متداول بينهم، وهو خلاف الواقع، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، أما غيره فإنما تكلم به نادرا، وأما غيره فإنما تكلم به نادرا. ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، إذ ساق حد الصحيح والحسن عند الانفراد فناسب أن يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله. ومن تحاه المصنف وجرى عليه هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خورف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف
لما قرر نعم أكمل.
ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر.
لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، وهذا يقتضي أنه إن لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، وهذا يقتضي أنه إن لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة. فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام، بل ينظر إلى القرائن التي تحتف بكل زيادة بحسب المخبر والخبر، أي الراوي والمروي، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة بحسب القرائن. وإذا خولف الراوي العدل التام الضابط أو التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فإن الراجح من الوجهين هو المحفوظ والمرجوح هو الشاذ. فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح. والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح. وسبق أن الشاذ يقع على معنى واسع، لكن المعنى الذي استقر عليه الفن هو ما ذكر. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف، فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف معروف، وحديث الضعيف المخالف منكر. فالمعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف. والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد، والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد. فإذا كان الراوي ضعيفا أو ضعيفا جدا أو متروكا فكله مما يندرج في قولنا حديث الراوي الضعيف. ومعنى المنكر أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق عند جماعة من الأوائل دون وجود المخالفة بل على إرادة التفرد الذي لا يحتمل. فالمنكر عندهم هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، والحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك أشد في نكرة حديثه، فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح الذي ينبغي أن تعرفه هو المذكور آنفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به تابعي. فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن، ولا تختص بالفرد النسبي بل تقع في الفرد المطلق أيضا بعد ظن كونهما كذلك. ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه، هو موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. ما معنى تتبع الطرق؟ يعني الأسانيد. أما تتبع الشوارع هذا ما ينفع الإنسان، ليصير خراج ولاج، هذا ما يفلح في العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. يعني بإيش عورض؟ بمقبول. خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، يعني بمقبول مثله. وهذا قسمان: أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولم نقل الموهمة للتعارض، لأنها في نفسها ليست متعارضة، ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، توهم تعارضهما، توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ يحسن بيانها: أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، أو حكمه أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث، لفظ الحديث. وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما، الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو معا أو هما معا. الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو معا أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله، تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، لتعذر الجمع بقرينة أي بقرينة الترجيح. ورابعها التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي مقابله المقبول، وهما الصحيح والحسن. وبناء على ما تقدم فيهما، فإن الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد، لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن. أحدهما ما رد لسقط، انتهى بنا القول إلى أن الحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق: ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل: هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة أوضح: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه أشار منشدكم بقوله: ومرسل الحديث ما قد رفع بما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا الحد جامع بين، وهذا البيت جامع بين حده وحكمه: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من مبتدأ إسناده راو، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. فقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، نحيل القول فيهما بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجن العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 و800. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله أنه قال في كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
محل عناية المحدثين هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين. والخبر عندهم مؤلف من شيئين: أحدهما سند، والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن عد خبرا في اصطلاح المحدثين. وذروة الأخبار المنقولة عن الخلق هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير. وأثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح أهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. فمصطلح الحديث اصطلاحا قواعد يعرف بها حال الراوي حكما أو وصفا، ولا تختص بالقبول والرد، فالقبول والرد فرد من تلك الأفراد. فالحد الجامع هو ما ذكرناه أنها قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت، منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك. ووقع تصنيفه إجابة لسؤال بعض إخوان مصنفه في الدين والعلم، وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبره مذكور في ذلك في الجواهر والدرر للسخاوي، في الجواهر والدرر للسخاوي، أنه هو الذي التمس تصنيف هذه المقدمة المختصرة. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده
إلى قسمين ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا وهي الأسانيد إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين بلا دون غيره. وباليقيني الضروري، وباليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها. فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف، فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، وخبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه، كي يورث العلم لمدركه. بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي إذا جمعها أثمر في نفس المتلقي العلم اليقيني. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر، خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. وثالثها أن يرووا ذلك عن مثلهم، أن يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس، كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا. رؤية أو سماعا. خامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال المصنف في نزهة النظر وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. انتهى كلامه. والثاني خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع. خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، ولم يبلغ حد المتواتر، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، وهو المشهور ويسمى بالمستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواه، ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواه، فالأقل يقضي على الأكثر، فالأقل يقضي على الأكثر، ذكره المصنف في الشرح. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن اثنين عن ثلاثة يحكم له بأنه عزيز أخذا بقضاء الأقل على الأكثر، فأقل طبقاته فيها اثنان. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وفيما حصر به من العدد فيما تقدم خلاف، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو الذي ذكرناه. فمثلا العزيز قيل فيه ثلاثة عن ثلاثة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح كم؟ اثنان عن اثنان. وطالب العلم إذا أراد أن يفلح فلا يشتغل في المبادئ إلا بما استقر عليه الاصطلاح، ويرجح له شيخه شيئا فشيئا. أما الذي يهجم على مسائل العلم بما فوق استقرار الاصطلاح فإنه يضيع نفسه. فمثلا لو أراد أحد أن يدرس علم أصول الفقه وهو بعد فيها فتى بكر، فعلت همته وقويت عزمته فيما يخيل إليه، فهجم على كتاب البحر المحيط للزركشي، وهو كتاب جامع ذو مجلدات ستة في أصول الفقه، فإنه لو قدر أنه قرأ الكتاب كله ولما يدرس قبله مختصرا فإنه يخرج منه خالي الوفاض. ويقول الشباب عادة إننا نفهم ما نقرأ، وهذا فهم خداع، فإنه يتصور أن الفهم هنا هو إدراك المعاني، وليس هذا مرادا، بل لو جئنا برجل أجنبي عن العلوم الشرعية لقال إني أفهم هذا الكلام، ولكن المراد بالفهم استقرار تلك المعاني في نفسه حتى تكون ملكة له في الفن، فإذا استقرت هذه المعاني فإنه حينئذ تكون له يد طولة في مخالطة كتب الفن، ولا تمكن هذه الملكة إلا بتربيتها في النفس شيئا فشيئا، بقراءة المختصرات ثم بالارتقاء إلى ما بعدها حتى يصل الإنسان بعد إلى المطولات. وقد رأينا وسترون أناسا ممن أخذوا هذه الجادة لو سئلوا عن مسألة ما سمعوا بها من قبل في مطول من المطولات وفيها إشكال من الإشكالات لحلوها لاستقرار أصول الفن في نفوسهم مع ما يورثه ذلك من النباهة والذكاء. فإن التدريج يولد النبيه الذكي، والضرب بالكم على القلب يبلده، فإن كثرة القراءة دون استقرار المصطلحات في القلب تجعل الإنسان بليدا ولا يغره كثرة ما يقرأ. وكم شكى بعضهم أنه قرأ فتح الباري أو قرأ زاد المعاد أو قرأ كذا وكذا وسمى مطولات، وهو يؤنس من نفسه أنه لا شيء معه، والعلة أنه لم يترقى في العلم شيئا فشيئا. والعلم عزيز، من أراده بغير سلمه سقط على أم رأسه، ولا أدل من سقوطه من ولوع جماعة من الناس اليوم بالمسائل الشاذة والمقالات الواهنة الواهية، لأنهم لم يتلقوا العلم شيئا فشيئا بالتدريج عن أهله، فصاروا إلى مقالات يظنونهم أنها هي التحقيق وليست كذلك. فليتنبه طالب العلم في رعاية هذا الأصل في نفسه، أن يراعي إدراك ما استقر عليه الاصطلاح كالذي قدرناه فيما سلف. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح. وأما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده، وإنما قلنا كل متواتر صحيح لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد استقرار صحته، فالنفوس السوية لا تتشوف إلى نقل الأخبار المردودات، وإنما تتشوف وتتطلع لنقل الأخبار الثابتات، فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته شيوعه وانتشاره، وهو المسمى بالمتواتر. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، وهو الذي يشير إليه جمع من أهل العلم بقولهم غلبة الظن، فهو يفيد غلبة الظن، وهو وصف كاشف، لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الظن الغالب دون غيره. والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، ومن الناس من يأتي إلى كلمة فينتزعها عن سياقها سباقا ولحاقا ثم يحكم عليها، وهذا من الغلط، لأنه لا بد من مراعاة ما تجري فيه من مضمار ومن المضامير التي تجري فيها، كونها ملاحظا فيها اصطلاح من الاصطلاحات عند أهل فن من الفنون. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. فالوهم والغلط غير منتف عنه. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من السهو والخطأ، ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في نفسه، لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط. فحديث الآحاد المصحوب بالقرائن يفيد العلم النظري، وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر وشيخنا ابن باز رحمهم الله، وهو الصحيح مع القطع بتفاوت حظوظ الخلق من الإفادة لاختلافهم في قدر ما يدركون من القرائن، فالقرائن تتفاوت نسبتها بالنظر إلى أحوال الخلق.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، هذا الفرد المطلق. والآخر الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا عن شيخه في حاشية النزهة عن شيخه المصنف، يعلم هذا مما ذكره ابن قطلبغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، ما تفرد به تابعي عن صحابي، ويكون الفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفردية وبه تتعلق الغرابة، وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها. ومما ينبه إليه أن المشكلات التي توجد في كلام عالم يفزع فيها إلى كلام أصحابه، فهم به أدرى وعلى مقصوده أعرف. والمصنف رحمه الله تعالى حش شرحه على النخبة جماعة من تلاميذه كابن قطلبغا وابن أبي شريف وغيرهما، فيستفاد مما ذكروه في تلك الحواشي عن المصنف.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث
تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة باعتبار درجات ثبوتها، وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها. فالحديث المقبول قسمان: الأول الصحيح، والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن، وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه كما سيأتي قريبا. ومعنى الشذوذ عند المحدثين أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق عند بعض الحفاظ الأوائل دون وجود المخالفة، بل على إرادة التفرد المستغرب. فالشاذ حقيقة هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب، والحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب. ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، ومنه ما تصحبه المخالفة ومنه ما ليس كذلك. والإبقاء على اتساع الاصطلاح عند ذكر الشذوذ في الحد ممكن بزيادة قيد في حد كل نوع من الحديث المقبول يتحقق به المقصود في اشتراطه، وهو قيد القدح، فيقال في الحد ولا شاذ شذوذا قادحا. هذا باعتبار سعة الاصطلاح القديم. وإذا أريد إبقاء الاصطلاح المستقر لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو أولى، لأنه يجمع تفرد الراوي على وجه مستغرب مع مخالفته ما هو أرجح منه. لكن المقصود أن تعلم أنه يوجد على معنى واسع كما تقدم، والذي يتحقق به لك الفهم إبقاؤه على المعنى المستقر في الاصطلاح الذي سيأتي. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده. وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال السند، ورابعها سلامته من الشذوذ، وخامسها سلامته من العلة. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد
الضبط، والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع متأخر يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المرسل والمدلس والمستور، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم، وهو خفة الضبط وقبول خفة الضعف وقبول الاعتضاد، خفة الضعف وقبول الاعتضاد، فهذه الأنواع المعدودة يجمعها خفة ضعفها وقبولها الاعتضاد. فالمصنف عدد أنواع ولم يذكر وصفا، والحدود المميزة للحقائق لا تعدد فيها الأنواع بل تطلب الصفة التي تجمعها، وهي هنا خفة الضعف وقبول الاعتضاد. فيقال في حد الحسن لغيره: هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، بما هو مثله أو فوقه. وإذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على حدة، والصحيح لغيره على حدة، والحسن لذاته على حدة، والحسن لغيره على حدة، والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما اسم الصحة، والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما اسم الحسن. فلا بد من إيجاد حد يجمع هذه الأنواع المفترقة مع إمكان ردها إلى أصل واحد. وقد نبه إلى هذا المصنف نفسه في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه، ووعد ببيان ذلك عند الحسن، ثم أوفى بوعده، فقال في تعريف الصحيح في كتاب الإفصاح عند نوع الحسن: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في الإفصاح المصير إلى ترجيح هذا المسلك، وهو إيجاد حد جامع للنوعين بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والنزهة متأخرة عن الإفصاح تصنيفا، والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في كتاب الإفصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين معا، ولعله عرض له ذهول عنه، فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه، فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس، فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في موضع آخر. وهذا اتفق لجماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين، فتجد لهم كلاما محققا خلاف المشهور، ثم تجد لهم كلاما يوافقون فيه المشهور، فالمقدم من كلامهم ما هو خلاف المشهور لأن فيه زيادة علم. ومن مثله أن ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام جرى على أن الصلاة في اللغة الدعاء، ثم في بدائع الفوائد زيف هذه الدعوى
بأربعة وجوه قوية يقضي الناظر معها صحة ما ذهب إليه أسوة بآخرين من المحققين كأبي بكر السهيلي في نتائج الفكر وكابن هشام في مغني اللبيب. فالمقصود أن تعرف هذا المأخذ من مسالك تحقيق العلم، وأنه يوجد في كلامهم ما يكون تارة خلافا لما حققوه في مقام آخر، فتأخذ بالمحقق لأن المشهور له سلطان على النفوس يبقى معها، فينسى المحقق ما لاح له من معنى حرره، ويجري في كلامه الجديد وفق ما شهر عند الناس. وهذا الذي ذكره ابن حجر في حد الحسن الجامع في حد الصحيح الجامع بين النوعين لم يذكر مثله في حد الحسن، وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله إلى جودة هذا المسلك في إيضاح الصحيح والحسن، فذكر في التوضيح الأبهر تعريفين للصحيح والحسن كل واحد منهما جامع النوعين بخلاف ما جرى عليه في فتح المغيث وغيره، وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ يعني عندنا في الصحيح نوعين وفي الحسن نوعين، والذي يقتضيه النظر أن يجمع بين المؤتلفين في الصحة وبين المؤتلفين في الحسن، هذا الذي يقضي به كل عاقل رشيد. فإن أبى أن يكون عاقلا رشيدا فليكن آخذا بمسالك أهل العلم المحققين، فإن هذا ابن حجر ذكر أن الأولى فعل ذلك في الإفصاح، وتلميذه السخاوي تنبه إلى ذلك وحذى حذوه فذكر تعريفا للصحيح والحسن يجمع التعريفين كليهما. ومتابعة لجادته في نخبة الفكر يكون تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، لأنه إذا فقد صار سيء الحفظ فيكون من رواة الحديث الضعيف. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الإفصاح لا حاجة إليها اكتفاء بإرادة الجنس في قوله ما رواه العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، فإنه يريد أن يكون جنس الرواة هكذا، فلا حاجة إلى زيادة عن مثله. ومن ثم أهملها تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، كما تقدم في كلام المصنف سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في ناقله أي راويه، أيحكم بصحته، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه، والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإيراد هذه المسألة في نخبة الفكر، وهو كتاب موضوع في مصطلح أهل الأثر، يشعر بأنه اصطلاح مشهور متداول بينهم، وهو خلاف الواقع، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، أما غيره فإنما تكلم به نادرا، وأما غيره فإنما تكلم به نادرا، ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، إذ ساق حد الصحيح والحسن عند الانفراد فناسب أن يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله. ومن تحاه المصنف وجرى عليه هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خورف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف
لما قرر نعم أكمل
ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر.
لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، وهذا يقتضي أنه إن لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، وهذا يقتضي أنه إن لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة. فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مضطرد عام، بل ينظر إلى القرائن التي تحتف بكل زيادة بحسب المخبر والخبر أي الراوي والمروي، فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة بحسب القرائن. وإذا خولف الراوي العدل التام الضابط أو التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه فإن الراجح من الوجهين هو المحفوظ، والمرجوح هو الشاذ. فالمحفوظ هو حديث الراوي العدل، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح. والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح. وسبق أن الشاذ يقع على معنى واسع، لكن المعنى الذي استقر عليه الفن هو ما ذكر. وإذا خولف الراوي العدل
الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف معروف وحديث الضعيف المخالف منكر. فالمعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خالف بضعيف، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خالف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف. والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد، والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد. فإذا كان الراوي ضعيفا أو ضعيفا جدا أو متروكا فكله مما يندرج في قولنا حديث الراوي الضعيف. ومعنى المنكر أوسع مما استقر عليه الاصطلاح، فقد يطلق عند جماعة من الأوائل دون وجود المخالفة بل على إرادة التفرد الذي لا يحتمل. فالمنكر عندهم هو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، والحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك أشد في نكرة حديثه، فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في معناه العام، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح الذي ينبغي أن تعرفه هو المذكور آنفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم، والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله فلم يتفرد به تابعي، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن، ولا تختص بالفرد النسبي بل تقع في الفرد المطلق أيضا بعد ظن كونهما كذلك. ويقال في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه، هو موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم، لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، وموافقته في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد، هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. ما معنى تتبع الطرق؟ يعني الأسانيد. أما تتبع الشوارع هذا ما ينفع الإنسان، ليصير خراج ولاج هذا ما يفلح في العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به،
قسمة الحديث المقبول باعتبار العمل به، وأنه ينقسم إلى قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. يعني بإيش عورض؟ بمقبول، خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، يعني بمقبول مثله. وهذا قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولم نقل الموهمة للتعارض لأنها في نفسها ليست متعارضة، ولكن التوهم واقع للناظر فيها بحسب ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، توهم تعارضهما، توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ يحسن بيانها: أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، أو حكمه أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث، لفظ الحديث. وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما، الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو معا أو هما معا، الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو معا أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله، تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، لتعذر الجمع بقرينة أي بقرينة الترجيح. ورابعها التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي مقابله المقبول وهما الصحيح والحسن، وبناء على ما تقدم فيهما فإن الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع، فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد، لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد. والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن، أحدهما ما رد لسقط. انتهى بنا القول إلى أن الحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن. وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه، أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة أوضح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه أشار منشدكم بقوله ومرسل الحديث ما قد رفع ما قد وصف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. وهذا الحد جامع بين، وهذا البيت جامع بين حده وحكمه، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من مبتدأ إسناده راو، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. فقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل.
وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين نحيل القول فيهما بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.